أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
بارك فيك.
هذا سائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر وايه، فهو مأمور بالتعوذ بالله، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أحرم 3 مرات صباحا ومساء، ومن ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب العافية، كل شيء كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء 3 مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة 3 عند النوم مع النفث في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر، كل هذا من أسباب العافية من كل شر، من السحر وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذ بك من كل ما يسخطك، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني. المقصود تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدوية الشرعية يكون أفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ماذا ورد في أكل التمرات 7، وهل هي من نوع مخصص؟
هذا أيضا من العلاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من أجلة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي لفظ مما بين لابتيها، يعني من تمر المدينة كله مما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبح بسبع تمرات أن الله ينفعه بذلك أيضا.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من الأدعية الجامعة الواردة قول صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا من أجمع الدعاء وأصح الدعاء، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفي مشفاقيه، كما رقى جبرائيل النبي بهذه الرقيه الاخيره. ومن ذلك اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسال الله لك الشفاء والعافيه، دعاء.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ، ما رايكم في قراءه الانسان على نفسه؟
ينفذ على نفسه كما نفذ النبي على نفسه، من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وترقيه في يديه، ترقيه في يديه وتمسح يديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله، أخيرا نقول سماحة الشيخ، ذكر العلاج بالحبة السوداء والعسل وماء زمزم، كيف يكون ذلك الشيخ؟
شرب ماء زمزم والعسل يستعمل في أكله في شرابه، كله من أسباب الشفاء. والحبة السوداء ذكر الأطباء كيفية استعمالها، كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كيفية استعمالها. أما الشراب زمزم واستعمال العسل هو ميسر الحمد لله في أكله وشربه.
ماء زمزم لما شرب له، كيف يكون ذلك سماحة الشيخ؟
هذا حديث ضعيف، لكن أصح من قول صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام وطعم وشفاء وسم، هكذا جاء الحديث الصحيح، إنها مباركة وإنها طعام وطعم وشفاء وسم. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال ماء الزمزم لمسه، لكن السند ضعيف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة أم محمد من الدمام تقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في كذب أحد الزوجين على الآخر إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟ تقول: ما حكم كذب أحد الزوجين على الآخر إذا كان فيه مصلحة لصلاح الأسرة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقول أم كلثوم عقبة بن أبي معين رضي الله عنها، تقول أم كلثوم رضي الله عنها: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحادث الرجل امرأته ومرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في كذب الرجل على امرأته ومرأة زوجها إذا كان في صلاح، إذا كان لا يضر أحدا بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها وبأهلها، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به وبأهلها لا تضر أحدا، هذا طيب لا بأس به. تقول: أهلك يحبونك ويثنون عليك ويحبون لك تكون يعني صدوقا في كلامك، وتحبون انك تحافظ على الصلوات في الجماعه، ويحبون انك تكون طيب الكلام معهم طيب البشر، ويثنون على خدماتك لهم حتى يشجعه، طيب. وهو يقول لها كذلك: ان سوف لا اتزوج عليك، وسوف اجتهد فيما ينفعك، وسوف أوصي أهلك بك خيرا، الكلمات التي تنفعها وتسرها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم محمد أختكم في الله تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة أن ينوي في نفس الوقت للحج له والعمرة ينويها لوالدته، نظرا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟
نعم، لا حرج إذا أراد الإنسان يحج عن نفسه ويعتمد عن أمه أو أبيه، أو العكس يعتمد عن نفسه ويحج عن أمه وأبيه، لا بأس. إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه، وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه، معذور. هذا من البر والصلة، من البر يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر يحج عن أمه العاجزة أو الميتة أو يعتمد عنهما، كل هذا من البر. إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه، كل هذا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل
وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، تقول السائلة أم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم، إذا كانت عاجزة لها توكل زوجها أو غيرها، توكل ثقة يرمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيرها من الثقات يرمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم 11 من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم 12، التعجل يكون في 12، فليس لأحد يتعجل قبل 12، فإذا رمى الجمرة يوم 12 له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم 11 لا، أو في صباح 12 لا، التعجل يكون في اليوم 12 بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أحد، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه أن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم 12 أو في اليوم 13، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الذي سافر يوم 11 ماذا يلزمه؟
يلزمه دمع عن ترك الرمي ودمع عن ترك الوداع، لأن الوداع مو في محله، طاف في مغرب في محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و12 واجب إذا قدر، إذا استطاع يبيت في ميناء وجب عليه في ليلة 11 و12، ويجب عليه يرمي الجمار 11 و12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر أو وادع قبل الرمي الجمار في الثاني عشر أو خرج ولم يوادع فعليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وعن ترك مبيت في ليلتي 11 و 12 دم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول: امرأة أصيبت بعين لجمال شعرها وأصبح الشعر الطويل يؤذيها، ففي كل شهر تضطر أن تقصه إلى بداية رقبتها تحت الأذن، ما حكم هذا القص وماذا تفعل حفظكم الله؟
إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس يقص. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصن من رؤوسهن، خففن منها لكلفة التعب في مشتها وكدها ونحو ذلك. فإذا قصت منه لمصلحة أنه يؤذيها ويضرها فلا حرج، لكن لا تقص للتشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات، لا، إذا قصت من رأسها للمشقة للتعب فلا بأس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه، وما توجيهكم بذلك مأجورين؟
للوالد والوالدة تعذيب الأطفال إذا رأى ذلك، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يعذب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تعذيب خفيف ينفعه ولا يضره. إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثا يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب ضربات خفيفة أو بالكلام الشديد الذي يردعه أو بضربات خفيفة أو منع من بعض حاجاته التي يريدها حتى يتأدب، من الزوج من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا كان ما عنده أب ولا أم، ومن عمه ومن خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه ويقوم عليه له أن يؤدب، سواء كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال. فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه، له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة حفظكم الله تسأل وتقول: ما حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة أثناء وجود المحارم من أب وعم إلى غيرهم، ويكون هذا القصر بمقدار شبر من فوق الكعب؟
الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها مو بعورة بالنسبة إلى محرمها أخيها وأبيها، هكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم وتستر ساقها ورأسها ولا تبدي إلا الوجه والكفين يكون هذا أفضل وأبعد عن الخطر، لأن بعض المحارم قد يكون لا خير فيه. فإذا تسترت واحتشمت في ساقيها وستر رأسها وذراعيها كان ذلك أكمل وأحفظ أبعد عن الشبهة.
جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ. من أسئلتها أيضا سماحة الشيخ تقول: شخص أخذ من مال أبيه دون علمه لضرورة دعته إلى ذلك العمل، ثم رد هذا المبلغ بعد فترة من الزمن من غير علمه أيضا، ما حكم ما فعله؟ مأجورين؟
الواجب لا يأخذ المال إلا بإذنه، إلا إذا كان قصر في النفقة. إذا كان أبوه اللي ينفق عليه هو عاجز ما عنده شيء، وأبوه اللي ينفق عليه له أن يأخذ من ماله ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام أو نقود الكسوة من غير إسراف. إذا كان والده بخي مقصر فله أن يأخذ ما يكمل النفقة، أما أن يأخذ أموال زيادة على هذا لتجارته أو لأسباب أخرى لا، ليس له أن يأخذ إلا بإذن، لأن أموال غير محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ليس الإنسان يأخذ مال أخيه إلا بحق، ولو زعم أنه سيرده ولو أنه على سبيل القرض إلا بإذن، لكن إذا كان ذلك يتعلق بطعامه وشرابه وكسوته، لأن أباه كان مقصر في سد حاجته فله أن يأخذ بقدر حاجته، في ملبسه ومأكله ومشربه، والزوجة لها أن تأخذ إذا قصر عليها لها أن تأخذ قدر حاجتها من دون زيادة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن هند بنت عتبة من ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني ولو بغير علمه. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلتها تقول سماحة الشيخ بأنه نزل أثناء وجودهم في المدرسة مطر غزير، فاستدعى الأمر أن يدخلوا في مسجد المدرسة، تقول وهي حائض، فدخلت معهم، هل عليها شيء؟ وهل المسجد في المدرسة يأخذ حكم المصلى؟ وفقكم الله.
إذا دخلت المرأة الحائضة وأنه مثل المسجد للضرورة فلا بأس، كان تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد للضرورة أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك فلا حرج. أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له مسجد، إذا كان مصلى في المسجد المدرسة لها أن تجلس فيه، لأن ليس لها حكم مساجد. المصلى في المدارس ليس له حكم مساجد، فللحائض والنفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة أو سماع الدرس أو الفائدة.
أحسن الله إليك يا شيخ. ما حكم لمس المرأة الحائض للمصحف إذا وجدته في الأرض وليس معها حائل ورفعته؟
الظاهر لا حرج إن شاء الله، يعني هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض يخشى أن يطعه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون وراء حائل شمال من وراء شمالها أو طرف ثوبها يكون هذا أحوط، تأخذه بشمار أو بشقة أخرى بين يديها وبين المصحف هذا أفضل حتى تضعه في المحل المناسب.
أخيرا تقول السائلة سماحة الشيخ: أسأل عن حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع لكل جزئية من أجزاء الوجه.
إيش
تقول؟ ما حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع على الوجه؟
التجميل على سبيل إذا كان شيء ما غير خطة الله، مثل حنة، مثل الكحل العين، مثل الديرة في الشفة وما أشبه ذلك، الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه ولا نجاسة فيه لا بأس، تجمل بين النساء وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور. أما إذا كان فيه محذور مثل الوشم، الوشم منهي عنه، رسول الله عز الواشم مستوشما، أو مثل قص الحواجب أو نفس الحواجب هذا منكر، أو استماع شيء نجس لا يجس استعماله أو ما أشبه. أما إذا كان تجمل بشيء مباح مثل الكحل، مثل صبغ الشفة بالليرة، مثل أشبه ذلك الشيء مباح لا حرج.
مجموعة من الأخوات بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ، هل يجوز الكذب خوفا من العين، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهادة خوفا من العين؟ تقول: هل يجوز الكذب خوفا من العين، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات والتقدير الأصلي والصحيح هو ممتاز؟
لا 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 تكذب، هذا كذب، بين الواقع والحرج والحمد لله، تعتمد على الله ولا يضره، تعتمد على الله وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن يتوكل الله فهو حسبه لا يضره، تترك الهواجس بالعين والعين، الإنسان يسأل ربي يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات ولا يضره شيء والحمد لله.
أحسن الله إليكم. السائلة تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكدر من حياته يكون له أجر وثواب والرفعة في الدرجات؟
نعم، الصبر على المصائب قربة إلى الله جل وعلا، الله يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون المهتدون. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصاب المرأة أو الرجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلا الخير فله أجر عظيم. وهكذا إذا صبر على الأمراض والأحزان الموت القريب كل ذلك فيه الخير العظيم والفضل الكبير.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول كيف نجمع بين الحديث الذي فيما معناه بأن من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
تأمره وتستر عليه، إذا رأيته يتعاطى ما حرم الله من خمر أو نحوه تستر عليه، كما تقول رأيت فلان يشرب الخمر تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تنصحه وتوصيه بالخير ولا تقول تفضح عند الناس. ألا إله فضح نفسه اللي يشرب الخمر عند الناس فضح نفسه، من أعلن المعاصي ما لها غيبة هو اللي فضح نفسه. لكن إذا كان يتستر في بيته ورأيته صادفته لا 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 تكشف ستره لا تعلن أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر ولا تفضحه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل سماحة الشيخ أريد السعادة ولكن أين الطريق الموصل إليها مع العلم بأنني قد بدأت والحمد لله في الاستقامة على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهوني يا سماحة الشيخ.
السعادة طريقها واضح، من أراد السعادة فعليه بأسبابها، وأسبابها طاعة الله ورسوله وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار والصبر على المصائب والشكر عند النعم. هذه السعادة، أن تكون صبورا على طاعة الله صبورا عن معاصي الله شكورا عند النعم بعيدا عن صحبة الأشرار قريبا من صحبة الأخيار مكثرا لذكر الله عز وجل والدعاء. هذه السعادة. من أراد السعادة فعليه بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وصحبة الأخيار والصبر على مر الأقدار والشكر عند النعم، هذه السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم استعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم مبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة رمزت لاسمها براء باء كاف العرفجي، تقول ما حكم ركوب امرأتين أو أكثر مع سائق النقل بدون محرم وذلك للضرورة مع كونهن متحجبات ومتسترات بالحجاب الشرعي وذلك مثل نقل مدرسات أو طالبات مأجورين؟
إذا كان الركوب مع السائق في غير سفر في البلد فلا بأس، إذا كنا ثنتين أو أكثر لا حرج، المحرم الخلوة إذا كان وحده، أما إذا كنا ثنتين أو ثلاثة أو أكثر وليس هناك تهمة فلا حرج في ذلك. أما السفر لا تسافر إلا مع محرم، والواحد لا تركب مع السائق الأجنبي ولو في البلد، يعني هذه خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما.
حفظكم الله. من أسئلتها تقول هل يجوز للمرأة أن تجلس مع حماها إذا اضطرت إلى ذلك وتكون هذه المرأة متغطية وعليها الحجاب الذي يغطي الرأس وجميع جسمها؟
نعم، لها أن تجلس مع أخي زوجها وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما وأن تخلو بعم زوجها أو بخي زوجها لا، ما يجوز الخلوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو الرجل من امرأة إلا ومع المحرم، لا يجوز لها الخلوة. لكن إذا جلست مع أخي زوجها أو عم زوجها بحضرة أبيها بحضرة أمها بحضرة أخواتها لا بأس، المحرم الخلوة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما رأي سماحتكم حفظكم الله ورعاكم في من فعل ذنوب كثيرة وارتكب الكبائر منذ صغره ثم تاب إلى الله توبة نصوح، هل له من توبة؟ وهل إذا تاب وأحسن العمل هل تمحى جميع ذنوبه السابقة أم أنه لا بد أن يحاسب عليها مأجورين؟
متى تاب العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفرها الله له حتى ولو كانت شرك، إذا تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود وأتبعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم، والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنات جل وعلا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور. مع التوبة يبدل الله سيئات حسنات، إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا، إذا تاب توبة صادقة ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنات سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لزميل مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.